بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأل في الحمد للاستغراق. قوله رحمه الله تعالى: وأل في الحمد للاستغراق، أي الألف واللام في قوله الحمد لله، في قوله الحمد لله للاستغراق. ومعنى الاستغراق قال: ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، أي أنها مستغرقة لجميع معاني الحمد، أنها مستغرقة لجميع معاني الحمد. وقوله رحمه الله تعالى: يتناول كل أفراد الحمد، كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. قد يراد بقوله رحمه الله تعالى المحققة والمقدرة أن المحققة التي قد حمدناه بها فصار حمدا محققا. والمقدرة التي ستكون أي لم تقع بعد ولم تتحقق بعد. وقد يحتمل قوله رحمه الله تعالى المحققة والمقدرة أن المحققة التي قد علمناها من كمالات الله عز وجل وإنعاماته، أي تحققنا وجودها من كمالات الله عز وجل، مما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه، أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في صحيح سنته، فهذه من المحققة. والمقدرة ما لم نعلمها من كمالاته سبحانه وتعالى أو إنعاماته، ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. فهذه موجودة ولكنها ليست معلومة، فهي مقدرة. وكذلك الإنعامات من نعم الله عز وجل ما نعلمها فتكون محققة بالنسبة لنا، ومنها ما لا نعلمها فتكون في حكم المقدرات بالنسبة لنا. والحمد يتناول ذلك كله. فالإنسان إذا قال الحمد لله حمد الله عز وجل على كل شيء، على ما علمه وعلى ما لم يعلمه من الكمالات ومن الإنعامات. وهذا يبين لنا فضل الحمد، وأنها من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، قوله رحمه الله تعالى: وقيل للجنس، هكذا صدره بصيغة التمريض المشعرة بعدم ارتضائه لهذا القول، وهو كما قال إذ أن الجنس مشعر كما ذكر رحمه الله تعالى بأنه يحمد حمدا كاملا غير مستغرق لجميع أنواع المحامد، يحمد الله عز وجل حمدا وإن كان هذا الحمد كاملا ولكنه ليس مستغرقا لجميع أفراد الحمد المحققة والمقدرة، فكأنه يحمد الله عز وجل على ما علم، أو يحمد الله عز وجل إجمالا، بخلاف إذا قلنا إنها للاستغراق فإن الحمد يكون فيها مفصلا مستغرقا لجميع أفراد الحمد. لهذا قال رحمه الله تعالى: وقيل الجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله عز وجل. وقيل للجنس أن الحمد الكامل ثابت لله عز وجل. وقوله أن ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله عز وجل أيضا مشعر بأن الحامد في هذه الحالة كأنه مخبر عن الله عز وجل، كأنه مخبر عن الله عز وجل، بخلاف ما إذا قيل إنها الاستغراق فإنه ماذا؟ فإنه مشعر بماذا؟ بالتعبد لله عز وجل بهذا الحمد، مشعر بالتعبد لله عز وجل بهذا الحمد، لأنه مخبر عن محاسن المحمود تفصيلا. لأجل ماذا؟ لأجل محبته وتعظيمه، لأجل أنه محبوب معظم لذلك الحامد. قال رحمه الله تعالى: ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود فليس بمحمود على الإطلاق. قوله رحمه الله تعالى: وهذا أي الحمد، قوله وهذا الإشارة عائدة إلى ماذا؟ الإشارة عائدة إلى الحمد في قوله وهذا. وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، من لم يكن كمالا. وأن وهذا يقتضي ثبوت كمال، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله طيب، قلنا كما ذكرنا الآن: وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، من لم يكن كاملا ليس بمحمود. لماذا؟ لأن متعلق الحمد ما هو؟ النعم وماذا؟ والكمالات. متعلق الحمد النعم والكمالات، فمن فقد النعم، من فقد الكمالات لم يكن محمودا ماذا؟ مطلقا، لم يكن محمودا مطلقا، بل من نقص عنه من الكمالات نقص عنه من الحمد بقدر ماذا؟ بقدر ما نقص منه من الكمالات، وكلما ازدادت الكمالات وعلمت الكمالات كلما ازداد ماذا؟ كلما ازداد الحمد. قال رحمه الله تعالى: إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، أي أن حمده يكون ماذا؟ يكون مقيدا ليس بمطلق، بخلاف حمد الله عز وجل، فإن حمده سبحانه وتعالى حمد مطلق. لماذا؟ لعظيم كماله سبحانه وتعالى، وكذلك لعظيم إحسانه وإنعامه. قال رحمه الله تعالى: ولكن غايته أن يكون. من عنده في نسخة أن لا يكون؟ طيب، الظاهر والصواب في العبارة ها؟
ولا يكون، أنه يعني بين قوسين ولا يكون،
ولكن غايته أن لا يكون،
أنه ولا ثم
لا، هذا أدرك عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى، أدرك عبارة ابن القيم ها هنا فأخطأ، خطأ هذا الفعل. طيب، الشاهد من هذا أن هذه العبارة، يعني أشكلت على الشيخ حماد الأنصاري أو إسماعيل الأنصاري. نقرأ العبارة كاملة على ما ذكر، على ما ذكرتها هنا مع تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري، ثم نرجع إليها. طيب، قلنا: قال رحمه الله تعالى: إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاد صفات الكمال جميعها. العبارة كما ترون فيها ماذا؟ فيها كما تشعرون فيها إشعار بركة، فيها إشعار بماذا؟ بركة، وفيها أيضا نوع قلق، فيها نوع قلق. إذا قال الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، قال: عبارة ابن القيم في مدارج، من مدارج السالكين، والذي نقل عنه الشيخ الهراس رحمه الله تعالى هذه العبارة، قال: وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لا نقص من حمده بحسبها. قال هذا نص عبارة من القيم، وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهر، فليتنبه لذلك إسماعيل الأنصاري. واضح هذا جماعة؟ طيب، الخلل هذا يزال بماذا؟ بأن نذكر لا، أن نذكر ماذا لا يا جماعة؟ عند قوله ولكن غايته أن لا، أن لا. واضح هذا يا جماعة؟ اعملوا من قوسين يعني لا، قولوا حتى يستقيم الكلام، حتى يستقيم ماذا؟ الكلام. وعلى هذا فلا يكون إشكال، فيكون الكلام ولكن. طيب، قد يقول قائل من أين لكم أن هنا ساقط لا؟ من أين لكم أن هنا ساقط لا؟ الجواب من وجهين. الجواب ماذا؟ من وجهين. الأول أن الكلام كما ترون بهذا الأسلوب فيه ماذا؟ فيه ركة، وفيه كذلك ماذا؟ قلق. الوجه الثاني أننا استدللنا على أنه قد سقط، أنه قد سقط لا من كلام القيم رحمه الله تعالى، من كلام القيم المذكور هاهنا رحمه الله تعالى. وثم وجه ثالث أيضا، وثم وجه ثالث أيضا، وهو ماذا؟ وهو أننا استدللنا على سقوط لا بماذا؟ بالاستثناء. فإنه قال ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع إلا. فقوله إلا مشعر بماذا؟ مشعر بأنه قد سبق بماذا؟ بنفي. واضح هذا جماعة أم لا؟ قوله إلا مشعر بأنه قد سبق بماذا؟ بنفي. فالحاصل أننا نكتب ها هنا ولكن غايته أن، بعد قوله أن، اعملوا حاشية، اعملوا حاشية بين قوسين لا، لا، قولوا سقطت لا لأنه اللائق بالكلام. ثم اذكروا التعاليل الثلاثة، ثم تذكر التعاليل الثلاثة المبينة أن لا ساقطة لأجل أن يستقيم الكلام. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، فإذا كان كذلك فنقرأ العبارة على الصواب، فيقال ولكن غايته أن لا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار. من هو؟ من عدم ماذا؟ صفات الكمال. نعيد، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته ألا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد. واضح؟ إلا من حاد صفات الكمال جميعها. العبارة أن واضحة أم لا؟ العبارة على هذا، إذ من عدم أو من عدى نعم إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، بل يكون الحمد فيه ماذا؟ مقيدا. قال ولكن غايته أي غاية هذا من كان ناقصا أن يكون محمودا، أن لا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار، بل يكون محمودا من وجه دون وجه وباعتبار دون اعتبار. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال وبكل اعتبار، قال بجميع أنواع الحمد إلا من حاز، إلا من حاز صفات الكمال فهو المستحق ماذا؟ المستحق للكمال المطلق، والمستحق للحمد المطلق، والمستحق لماذا؟ للثناء المطلق. واضح هذا جماعة أم لا؟ وعبارة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرت في الحاشية تبين هذا المعنى، فنقرأ أيضا عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى يزداد بيانا. قال وغايته أنه محمود من وجه دون وجه. من هذا الذي عدم صفات ماذا؟ الكمال. وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. اتضح الكلام الآن يا جماعة ولا بقي إشكال؟ هاي يا أخوان واضح إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، من بعث برسالة يؤديها، من بعث برسالة يؤديها ولا بد. طيب، في اللغة فهو ماذا؟ كما قال هو من بعث برسالة يؤديها. عندكم يؤديها؟ ها؟ طيب اضيفوا هذه أيضا حتى يستقيم الكلام، إضافة يعني من عندنا، ما هو من عند الشيخ الشارح. قوله الرسول في اللغة هو بمعنى من بعث برسالة يؤديها، فهو فعول بمعنى مفعول، أي على وزن فعول، على وزن ماذا؟ رسول، على وزن ماذا؟ فعول بمعنى ماذا؟ مرسول، أي رسول بمعنى ماذا؟ مرسول، بمعنى مرسول، أي أن غيره قد أرسله، أن غيره ماذا؟ أرسله. وهذا اللفظ كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يستخدم للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع، يقال في الكل بأنه ماذا؟ بأنه رسول، يقال في الكل أنه ماذا؟ رسول. قال رحمه الله تعالى: يقال أرسله بكذا، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه رسل بسكون السين ورسل، وجمعه رسل بسكون السين ورسل، ورسل بضمها. وفي لسان الشرع، وقوله في لسان الشرع أي المراد به ماذا؟ تعريفه الشرعي، المراد به تعريفه الشرعي. وقال في لسان الشرع من باب ماذا؟ من باب الكناية عن التعريف الشرعي. وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين التعريف الشرعي وبين التعريف الاصطلاحي، بين التعريف الشرعي وبين التعريف الاصطلاحي. فقالوا إن التعريف الشرعي هو المأخوذ من الشرع، أي من الكتاب أو السنة نصا أو استنباطا، هو المأخوذ من الشرع أي من الكتاب أو السنة نصا أو ماذا؟ أو استنباطا. وأما التعريف الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه علماء أهل فن معين، هو ما اصطلح عليه علماء أهل فن معين، كعلم النحو مثلا، وعلم الصرف، أو علم الأصول، أو مصطلح الحديث، وما شابه ذلك. وقد يطلق الاصطلاحي على الشرعي ولا عكس، وقد يطلق الاصطلاحي على الشرعي ولا عكس، أي لا يطلق الشرعي مكان الاصطلاحي، يقال تعريف الحي الصحيح مثلا شرعا كذا وكذا، أو تعريف المبتدأ شرعا كذا وكذا، وتعريف الفعل شرعا كذا وكذا، بل يقال ماذا؟ اصطلاحا. لكن يجوز العكس، أن يقول، أن يقال ماذا؟ مثلا تعريف الرسول اصطلاحا كذا وكذا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قوله رحمه الله تعالى إنسان، أي لابد أن يكون الرسول، لابد أن يكون إنسانا، لابد أن يكون إنسانا. فخرج من ذلك ماذا؟ خرج منه غير الإنسان، خرج منه غير الإنسان من الجن ونحوهم، من الجن ونحوهم. وهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا قول عامة السلف، أن هذا قول عامة السلف، وروي عن الضحاك، وروي عن الضحاك بن مزاحب رحمه الله تعالى أنه قال من الجن أيضا رسل، أن من الجن أيضا رسل، ولا يثبت عنه، ولا يثبت عنه هذا الأثر، لا يثبت عن الضحاك رحمه الله تعالى هذا الأثر. فإذا كان الأمر كذلك، أي ما علم إلا أن الضحاك هو الذي خالف في هذه المسألة، والإسناد إلى الضحاك لم يثبت، دل على ماذا؟ دل على اتفاق العلماء على هذه المسألة، أن الرسل إنما يكونون من بني آدم، إنما يكونون من بني آدم ولا يكونون من الجن أبدا. قوله رحمه الله تعالى إنسان، إنسان ذكر، قوله ذكر لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا الأسلوب أسلوب حصر، وهذا أسلوب أسلوب حصر، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، إلا رجال، فهذا يدل على أن الرسل إنما يكونون ماذا؟ من الرجال ولا يكونون من النساء. وهذا على الصحيح، وهذا على الصحيح، وبعض أهل العلم نقل اتفاقا قديما، أي عن السلف رحمهم الله تعالى، وإنما وقع النزاع بعد القرون الثلاثة في هذه المسألة، وإنما وقع النزاع في هذه المسألة بعد القرون الثلاثة. فيذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أول من خالف في هذه المسألة أبو الحسن الأشعري، ثم تبعه أتباع، فذكروا أن من النساء أو أن بعض النساء كذلك أنبياء، أن بعض النساء كذلك أنبياء، فذكروا أن مريم أم عيسى عليه السلام بأنها من الرسل، وكذلك آسيا زوجة فرعون ذكروا كذلك أنها من ماذا؟ من الرسل، وكذلك ذكروا أن سارة وهاجر وأم موسى عليهم السلام جميعا أنهم من ماذا؟ أنهم من الرسل، وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف. ما الدليل على ضعفها يا جماعة؟ سرعة، لكن وما أرسلنا من قبلك من رسل، ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالله عز وجل أخبر بهذا الأسلوب العربي الفصيح الواضح البين البليغ بأسلوب الحصر أن الرسالة محصورة بماذا؟ محصورة في الرجال، أن الرسالة محصورة في ماذا؟ في الرجال. ويدل عليه أيضا الاتفاق المنقول قبل القرون الثلاثة، الاتفاق المنقول قبل القرون الثلاثة، لأن أبا الحسن الأشعري إنما جاء بعد القرون الثلاثة، ووقع الخلاف في هذه المسألة وذكر الخلاف بعد القرون الثلاثة، ذهب إلى هذا القول أبو الحسن. وأيضا ابن حزم رحمه الله تعالى له كلام في هذا، وكذلك القرطبي وبعض العلماء رحمهم الله تعالى، ولكنهم أخطأوا في هذه المسألة، والصواب ما تقدم من أنه إنما يكون رسول ماذا؟ ذكرا، إنما يكون رسول ذكرا ولا بد، ورجلا ولا بد، كما دل على ذلك الدليل من كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: إنسان ذكر حر، إنسان ذكر حر، أي لا بد أن يكون الرسول كذلك ماذا؟ لا بد أن يكون حرا. ويستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل حينما سأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ماذا؟ فقال له: إنه ذو نسب، إنه ماذا؟ ذو نسب فينا. فقال هرقل بعد أن حصلت من المحاورة بينهما ما حصل، قال: كذلك الأنبياء يبعثون في قومهم، كذلك الأنبياء يبعثون من ماذا؟ في قومهم، بمعنى أنهم يكونون ذو نسب، بمعنى أنهم يكونون ذا نسب. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من حيث المعنى تعليلا، فقالوا: لأن الرقة وصف نقص، لأن الرقة وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار، والرقيق لا يتيسر له ذلك، والرقيق لا يتيسر له ذلك، بل يكون مشغولا بماذا؟ بخدمة سيده، بل يكون مشغولا بخدمة سيده. قوله رحمه الله تعالى: إنسان ذكر حر، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، معنى هذا أن الرسول لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون موحى إليه بشرع، وهذا الشرع قد يكون شرعا جديدا مستقلا، وقد يكون شرعا ماذا؟ متمما لما قبله، قد يكون شرعا جديدا مستقلا، وقد يكون شرعا ماذا؟ متمما لما قبله. أما الشرع الجديد المستقل كما هو حاصل لجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم الذين عرفوا، أي الرسل مثل محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، إلى غير ذلك. قلنا: أو جاء بشرع متمم أو مؤكد لما قبله، كما في رسالة إسماعيل عليه السلام، كما في رسالة إسماعيل عليه السلام، فإسماعيل عليه السلام رسول من الله عز وجل، كما دل القرآن على ذلك، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا، وهو إنما جاء بماذا؟ بشريعة موافقة لشريعة من؟ لشريعة أبيه إبراهيم، إنما أرسل بشريعة هي موافقة لشريعة أبيه إبراهيم. لذا علم أن الرسول قد يأتي بشريعة منفصلة جديدة، وقد يأتي بماذا؟ بشريعة تابعة جد لماذا؟ لشريعة من قبل، كما حصل من إسماعيل، أو كما حصل إسماعيل عليه السلام. قوله أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه، وهذا حق على كل رسول وكذلك على كل نبي على ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: فإن أوحي إليه، فإن أوحي إليه ولم يأمر بتبليغ ولم يأمره بتأويله. طيب، فإن أوحي إليه ولم يأمره بالتبليغ فهو نبي، فهو ماذا؟ فهو نبي. قوله رحمه الله تعالى: فإن أوحي إليه، أي بشريعة، ولم يأمره بالتبليغ فهو نبي. فجعل الفرق بين النبي والرسول أن الرسول أمر بتبليغ الشريعة، والنبي لم يؤمر بماذا؟ بتبليغ الشريعة. وهذا قول لأهل العلم، وهذا قول لأهل العلم في هذه المسألة. فمن أهل العلم من جعل الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول أمر بتبليغ ما أوحي إليه، وأما النبي فلم يؤمر بماذا؟ بتبليغ ما أمر، ما أوحي إليه. وهذا التفريق انتقده بعض أهل العلم، وذلك أن كل نبي مطالب بإبلاغ دين الله عز وجل، كما أنه واجب على من؟ على كل رسول. يدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. قالوا فيه دلالة على ماذا؟ على أن النبي دعا وتبعه أتباع، فمنهم من يأتي معه الجماعة، ومنهم من يأتي معه ماذا؟ الرهط، ومنهم من يأتي معه الشخص أو الفرد أو الفردين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على تبليغ. والعلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التفريق بين الرسول والنبي ذكروا أقوالا، ومن أحسنها وأشهرها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قال: النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به. قال: فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يراجع كتاب النبوات الشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد أو صفحة 55 و200. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النبي هو الذي ينبئه الله، لأن النبي من النبأ، والنبأ هو الإخبار، والنبأ هو ماذا؟ الإخبار. فقال: النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله، أي يخبر بما أخبره الله عز وجل. قال: فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. واضح هذا جماعة؟ قال: وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة قبله كما هو حال هارون مع موسى، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس بماذا؟ وليس برسول. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.